الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال إمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد: حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أبي بكر بن يحيى الأنصاري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم يا خيبة الدهر. قال الله عز وجل: أنا الدهر أرسل الليل والنهار فإذا شئت قبضتهما. ولا يقولن للعنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم. هذا الحديث صحيح وهو في الصحيحين. وهذا الحديث قد ذكره رحمه الله في هذا الباب الذي بوب عليه بقوله: باب لا تسب الدهر. والشاهد منه ظاهر في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقول أحدكم يا خيبة الدهر. قال الله عز وجل: أنا الدهر أرسل الليل والنهار. وفي رواية: أقلب الليل والنهار. ومعناه أن الله جل وعلا هو المتصرف في الدهر وهو المسير له. فالساب للدهر ساب للمدبر له والمتصرف فيه وهو الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز كما مر معنا للمسلم أن يسب الدهر. وكذلك فيه كراهة تسمية العنب الكرم، لا يقال العنب الكرم، والكرم بمعنى الكرم وهو كثرة المنافع. وهذه الصفة الأولى بها هو المسلم لكثرة منافعه وكثرة خيره. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يقولن للعنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم، أي أولى من يسمى بذلك هو الرجل المسلم. فكره النبي صلى الله عليه وسلم تسمية العنب بالكرم. قال: باب لا يحد الرجل إلى أخيه النظر إذا ولى. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا حماد بن زيد عن ليث عن مجاهد قال: يكره أن يحد الرجل إلى أخيه النظر أو يتبعه بصره إذا ولى أو يسأله من أين جئت وأين تذهب. وهذا الأثر ضعيف لضعف ليث وهو من أبي سليم وهو مختلط، لكن معناه صحيح. فقوله باب لا يحد الرجل إلى أخيه النظر إلى ولى، يعني إذا كان جالس في المجلس ثم قام من المجلس وذهب، فلا يحد أحد الحاضرين في المجلس النظر إلى أخيه الذي قد ذهب وقام فينظر إليه ويتبعه نظره، لأن هذا مما يوقع البغضاء والعداوة في قلبي على أخيه، فيقول: لماذا ينظر إلي؟ ماذا فعلت له؟ هل قلت فيه شيء؟ هل أخطأت في حقه؟ فتدخل الوساوس ويدخل الشيطان بينه وبين أخيه. فلأجل ذلك كان من الأدب أنك لا تتبع النظر إذا قام. وهكذا أيضا لا يسأله من أين جئت وأين تذهب، هذا أيضا خلاف الأدب. تقول له: أين ستذهب؟ أو من أين جئت؟ أو أين تريد؟ لأن هذا سؤال في شيء لا يعنيك، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فلا ينبغي أن تكثر مثل هذه الأسئلة، فهذه تضيق على أخيك وربما كره مجالستك بسبب مثل هذه الأسئلة، لأنه يرى أنك تتدخل في شؤونه وفي أحواله، وهذا مما لا ينبغي. فالأثر وإن كان ضعيف لكن معناه صحيح، تدل عليه عموم الأدلة التي فيها سد الذريعة لكل ما يوصل إلى الوقوع في الشحناء بين الأخ وأخيه. قال: باب قول الرجل للرجل ويلك، أي ما حكم أن يقول الرجل للرجل ويلك، وهي كلمة تطلق ولا يراد به لا يراد بها ظاهر هذه الكلمة، وإنما تجري على اللسان ويقصد منها التنبيه والتحذير والتخويف. قال: حدثنا موسى وهو ابن إسماعيل، قال: حدثنا همام وابن منبه عن قتادة وهو ابن دعامة وابن الخطاب السدوسي عن أنس وهو ابن مالك قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها. فقال: إنها بدنة. قال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها. قال: فإنها بدنة. قال: اركبها ويلك. والحديث صحيح وهو في الصحيحين. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، والبدنة ما أهدي إلى الحرم من إبل أو بقر لتذبح في الحرم وتوزع على فقراء الحرم، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يسوقها فقال له: اركبها، أي يصعد على ظهرها وانتفع بالركوب بها. فقال: إنها بدنة. فقال: اركبها. قال: إنها بدنة، يعني كأنه يقول إنها أهديت للحرم، ويظن أنه لا يجوز الانتفاع بها وركوبها. فقال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها ويلك، يعني اسمع لما أقول واركبها فإن ذلك لا بأس به. فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة في هذا الحديث، وهي كما قلنا تستخدم للتنبيه والتذكير إلى أن هذا الأمر ليس فيه شيء. فلما كرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قوله: اركبها، وهو يقول: إنها بدنة، قال: ويلك. قال: وحدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أبو علقمة عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة قال: حدثني المسور ابن رفاعة القرظي قال: سمعت ابن عباس ورجل يسأله فقال: إني أكلت خبزا ولحما فهل أتوضأ؟ فقال: ويحك، أتتوضأ من الطيبات؟ وهذا الأثر صحيح، صحيح الشيخ الألباني رحمه الله. والشاهد فيه أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما استعمل هذه الكلمة قوله: ويحك، فدل على أنه يجوز استعمال مثل هذه الكلمة، لأنه يقصد منها كما قلنا التنبيه والتذكير أو التحذير. فقال له: ويلك، ويحك، أتتوضأ من الطيبات؟ سأله هذا الرجل: إني أكلت خبزا ولحما فهل أتوضأ، يعني من أكلي للخبز واللحم؟ فقال له ابن عباس: ويحك، أتتوضأ من الطيبات، يعني هذه من المآكل الطيبة التي أحلها الله سبحانه وتعالى، فلا يحتاج أن تتوضأ منها، فلا يحتاج أن يتوضأ منها، سواء كان لحم غنم أو بقر أو سمك أو طير أو غيرها من اللحوم، فإنه لا يتوضأ منها. وقد كان في أول الأمر التوضأ مما مسه النار، أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام أن يتوضأ مما مسته النار، توضأوا مما مسته النار. ثم نسخ هذا الحكم ولم يؤمر بالتوضأ مما مسته النار إلا لحم الإبل، إلا لحم الإبل، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من أكله كما في حديث البراء وفي حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحم الإبل ولا توضأوا من لحم الغنم. فلحم الإبل خاصة إذا أكله الإنسان فإنه يتوضأ بعد أكله، وأما غيره من اللحوم فإنه لا يتوضأ بعد أكلها. وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم من كتف شاه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ كما في البخاري من حديث عمرو بن أمية، وإنما الوضوء من أكل لحم الإبل فقط. طيب نكتفي بهذا إلى هنا، والله تعالى أعلم.